الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد سئل عن قبائل قريش فقال: أما بنو مخزوم فريحانة قريش تحب حديث رجالهم والنكاح في نسائهم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول جوانب من سيرة شهيد صفين المهاجر ابن خالد ابن الوليد المخزومي. خالد ابن الوليد معروف ابنه المهاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن السائرين على منهاج أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أحد شهداء معركة صفين إلى جانب الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. في البداية نمر مرورا إجماليا عن هذه الكلمة التي نقلها الشريف الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد قال عندما سأله أحدهم عن قبائل قريش، قال: أما بنو مخزوم فريحانة قريش تحب حديث رجالهم والنكاح أي الزواج في نسائهم. هذا النمط من الأحاديث لا بد أن ينظر إليه مع ملاحظة القرائن الزمانية والمكانية التي تحف به، وهذا أمر مهم، فإن كلام المعصومين عليهم السلام على أقسام، منه ما هو في صدد بيان الأحكام الشرعية وينطبق عليها حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. النبي أو الإمام يأتي لكي يبين حكما شرعيا إلهيا ويحدد الوظيفة الدينية للإنسان المؤمن. في هذه الحالة حديث النبي حديث الإمام لا يخضع لزمان ولا يتأثر بمكان، وإنما هو شامل لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. ليش؟ لأن المفروض أنه يبين أحكاما إلهية دينية بغرض بيان الوظيفة العملية للمكلف للإنسان المسلم. وهذا أكثر أحاديث المعصومين في هذا الاتجاه. يأتينا حديث مثلا: متى شككت فخذ بالأكثر في ركعات الصلاة. هذا في مقام بيان الوظيفة العملية. يجي الفقيه يقول: إذن لو شك بين الثنتين والثلاث يبني على الثلاث، لو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، وهكذا. ما دام البناء على الأكثر لا يفسد الصلاة. هناك أحاديث من نمط آخر، وهي عبارة عن قضايا في وقائع محددة. في هذا المورد النبي أو الإمام يريد أن يحكم على خصوص هذه القضية، مثل القاضي. القاضي قدامه موضوع معين، أطرافه محددون، الآن لازم يقضي فيه. يقول مثلا: هذا المال الميراث هو للبنت. مو كل ميراث هو للبنت في الدنيا، وإنما في خصوص هذه القضية التي عرضت عليه. النبي والإمام أيضا عندهم حالات يكونون فيها بمثابة القاضي الذي يفصل الخصومة، مثل ما جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله: وقد جاء إليه شاب أعنت والده مطالبة وأجهده، يطالبه بفلوس حسب التعبير، فلحل تلك المشكلة النبي قال للولد: أنت ومالك لأبيك. هذه مو قاعدة عامة في كل مكان نجي نقول الولد وما يملك هو من أملاك أبيه، لا، ما حد يلتزم بهذا الكلام. لماذا؟ لأن تلك القضية قضية شنو؟ خاصة ومحدودة. النبي يريد أن يفصل في هذه القضية، وغير ناظر إلى سائر القضايا. وهكذا الحال في مثل قضايا فك النزاعات. مثلا الوارد أن نزاعا حدث بين المهاجرين والأنصار على قضية ليست مهمة، وهذا يبين أن أصحاب النبي ما كانوا بهذه المنزلة التي تتحدث عنها مدرسة الخلفاء، أفضل البشر وكلهم من أهل الجنة، ولا كانوا أناسا عاديين بعضهم وصلوا بهدي النبي إلى أفضل المستويات، والبعض الآخر لم يتأثر تأثرا كبيرا. فواحد من أصحاب النبي وهو سعد بن عبادة، تحدثنا عنه قبل عدة ليال، كان جالسا مع بعض المهاجرين، فقال: كانوا يتحدثون لنا عن جمال نساء قريش، فلما جاءت نساء قريش إلى المدينة ورأيناهن لم نر عليهن ذلك الجمال. قبل كانوا يقولوا لنا نساء قريش جميلات من أفضل وإلى آخره، لما إجوا شفناهم، هاجرت النساء المؤمنات من قريش إلى المدينة، الواحد اللي إجا مع عياله مع بناته مع كذا، لما شفنا هالنساء شفنا جمالهم جمال عادي كالموجود عندنا في المدينة. فغضب منه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف قرشي من المهاجرين، فاعتبر هذا نوع من إهانة نساء قريش اللي من عندهم، فأخذ يكلمه بصوت عالي ورفع عليه لحى بعير، عظم البعير حتى يضربه، قام سعد وهرب منه. وصل عبد الرحمن بن عوف إلى النبي مشتكيا، زين أنه هذا يقول هالشكل، وسعد إجا النبي لكي يحل هذه المشكلة الآن، علشان قضية أن ذولا جميلات أو مجميلات راح تصير فتنة في البلد. طيب، فقال: يا سعد، لقد رأيت نساء قريش وقد أرملن من أزواجهن وأيتمن من أبنائهن، طبيعة الحال راح تصير هذه المرأة متأثرة، المرأة اللي فاقدة زوجها، المرأة اللي فاقدة ابنها، ما راح تتجمل وتتهيأ وتكون في أفضل الحالات. لا يا سعد، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهن على زوج وأعطفهن على ولد. فرض عبد الرحمن بن عوف وسكتت المشكلة. هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله قصده نساء قريش أفضل من كل امرأة سوف تخلق إلى آخر الدهر؟ لا، ظاهرا يريد النبي أن يحل هذه المشكلة ضمن ظروفها الخاصة وضمن وضعها الخاص. تلك المجموعة من نساء قريش التي تحملن الأذى والهجرة والتضحية بالأزواج والتضحية بالأولاد، هذه النساء فعلا هن أفضل نساء ركبن الإبل، حاضرين علشان الدين يروحوا إلى الحبشة، حاضرين علشان الدين يقدمون أبناءهن، حاضرين علشان الدين يقدمون أزواجهن في المعارك، فيستحقون هذه المرتبة. لا أن كل امرأة من قريش مهما كانت ولو بعد 1000 سنة تجي، هذه هي أفضل من كل امرأة لم تكن من قريش. زين، بهذا المعنى أيضا نقدر نفهم كلام أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة إلى قبيلة مخزوم. واحد يسأل: كيف أوضاع القبائل؟ بماذا تصفها؟ فالإمام يعطي رأيا بشكل عام حول هذه القبائل الموجودة آنئذ في تلك الفترة وصفاتها ضمن ذلك الزمان. يقول: أما مخزوم أو بنو مخزوم فريحانة قريش تحب حديث رجالهم والنكاح في نسائهم، يعني عندهم في ضمن تلك الفترة طلاقة لسان وحديث عند الرجال، وعند النساء أيضا حالة زوجية متقدمة. بنو مخزوم هذا صفة عامة وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام، لا أن كل حديث من رجالهم هو ممتاز وطيب، وإلا اللي ذمه القرآن الكريم وتحداه القرآن الكريم وقال سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، وقال قبل ذلك ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد. هذا واحد من زعماء مخزوم، الوليد ابن المغيرة المخزومي والد خالد، والد خالد ابن الوليد، هذا الوليد هو الذي يتحدث عنه القرآن الكريم أنه هذا وإن كان عنده أموال كثيرة وعند أولاد كثيرون إلا أنه لم يستمع إلى نداء الوحي ولم يتكلم بكلام صحيح وسليم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، راح وإجا وصعد ونزل بعدين آخر شي قال إن هذا إلا سحر يؤثر على القرآن الكريم. هل هذا كلام محبوب؟ كلا، ولكن الكلام ضمن الإطار العام للحديث عن هذه الأسرة. فهذا الوليد ابنه خالد، خالد بن الوليد معروف كان مشهورا بالجانب العسكري والقتالي، وهو الذي حول نصر المسلمين في غزوة أحد وكان في جبهة الكفار، حول نصر المسلمين إلى هزيمة بعد أن التف على جبل أحد وصعد عليه بعد أن نزل منه الرماة، وآنئذ تورط المسلمون بهذه الثغرة العسكرية. هذا الرجل اللي كان مقرب من الخليفة الأول جدا على عكس الخليفة الثاني الذي أبعده واستبعده وكان يريد في أحيان عقوبته لأمور مختلفة. طيب، توفي سنة 21 هجرية في الشام. هذا الرجل خالد عنده ثلاثة أولاد، الولد الأول سليمان هذا قتل في بعض المعارك مبكرا، وهذا مو محل حديثنا، محل حديثنا الاثنان من أبنائه اللذان كانا على طرفي نقيض تماما، المهاجر ابن خالد وهو شهيد صفين ساهم في معركة الجمل من جهة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وابنه الآخر عبد الرحمن ابن خالد الذي كان أموي الهوى وكان ناقما على علي عليه السلام وشارك في حرب صفين ولكن من الطرف الآخر. هذا من البدايات عبد الرحمن كان توجهه مخالف إلى أمير المؤمنين عليه السلام ورأيه هو الرأي الثاني، ولذلك عين في زمان الخليفة الثالث عثمان عين واليا على مدينة حمص في الشام. لما قتل عثمان وجاء أمير المؤمنين عليه السلام لم يقبل بمبايعة الإمام، وإنما أرسل إلى معاوية أنه أنا وحمص تحت إمرتك وفي خدمتك، طيب ولا نعترف بخلافة علي بن أبي طالب. فأبقاه على حمص مدة من الزمان، وإلى أن فيما بعد غدر به كما سيأتي الحديث عنه، شارك وياه في حرب صفين، كان من جملة المقاتلين وله راية في صفين. عبد الرحمن بن خالد بن الوليد له راية في صفين إلى جنب معاوية بن أبي سفيان، وكان أيضا قائدا عسكريا، لكن جزاه معاوية جزاء سنمار كما يقولون. لما صارت قريب نهايات معاوية، يعني في سنوات 57-58 هجرية، بدأ معاوية يهيئ لولاية العهد ليزيد ويفرضه كواقع، فأراد أن يرى من اللي عنده تطلع إلى الخلافة ومن الناس رشحونه إلى الخلافة. حاول هؤلاء إما أن يستميلهم بالأموال، وإما إذا لا شاف ذولا مو مال اللي يستمالون يغتالهم وينهيهم. وبالفعل بالنسبة إلى عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد هذا الذي حصل، فإنهم يقولون، وهذا يذكره مو أتباع مدرسة أهل البيت وإنما أتباع مدرسة الخلفاء، راجعوا كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، هذا من أهم الكتب التي تتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في مدرسة الخلفاء. يقول لما صار ذاك الوقت خطب معاوية في أهل الشام وقال أنه أنا كبرت سني وبعد لا أستطيع القيام بالأمور، وإني أريد أن أستخلف عليكم أحدا، فمن ترون صالحا للخلافة؟ إذا قالوا يزيد خلاص راح يصير هذا نوع من الاستفتاء الشعبي، طيب ويقول أنتوا طلبتوا. فقال عدد كبير ممن كان في ذلك الاجتماع والمسجد نريد عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، شهرة والده من جهة، ولايته على حمص من جهة أخرى، كونه ضمن التوجه الأموي من جهة ثالثة، تجعل المؤهلات بالنسبة إليه تامة. لاحظوا شلون؟ فقالوا نريد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فكتمها، يقول فكتمها في نفسه حتى إذا اشتكى عبد الرحمن بن خالد مرضا، مقرب من عنده، يعد واحد من ولاته، واحد من هو في مجموعته، تمرض في الشام عبد الرحمن بن خالد. فأرسل معاوية إلى طبيب يهودي يسمى ابن أثال، ابن أثال، وقال له هذا عبد الرحمن مريض الآن، أريدك تعالجه بطريقة خاصة، وهي أن تفصده بريشة مسمومة حتى يموت، يروح الجنة بسرعة هذا. طيب ابن أثال طبيب يهودي، بالنسبة إلى المصلحة هي فوق كل شيء، فقال له ما يخالف، ذاك هم المريض ما يدري أنه لازم ينفصد أو لا فصد، نوع من أنواع الحجامة. فجاء وفصده بريشة مسمومة، فما لبث عبد الرحمن أن مات بعدها بثلاثة أيام، انتهى أمره على أثر هذا الفصد، يعني هذا نوع من التسميم بس مو شرب، وإنما إدخال السم عن طريق الدورة الدموية بواسطة الفصد. واللي فيما بعد، أحد أبناء المهاجر ذهب إلى ابن أثال بعدما ثبت أنه هو الذي قتله، وباعتباره من أولياء الدم قتل ابن أثال اليهودي. هذا بالنسبة إلى الولد الأول عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، كان ضمن الإطار والتوجه العثماني أولا والأموي تاليا، والمخالف لعلي بن أبي طالب بقوة، هذا ينص عليه كل من ذكر ترجمته، كل من ذكر ترجمته نص على هذا الأمر. المهاجر ابن خالد بن الوليد على العكس تماما، كان من المتصلبين في ولاء آل محمد. فإنه كان قد تعلق بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وكان من غير الراضين بخلافة الآخرين لما سمعه ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله. هو كان كما يظهر صغير السن أيام رسول الله، فالأحاديث التي سمعها ضمن ذلك الجو، افترض ما يسمعه من مثل خزيمة، وما يسمعه من مثل أبي بن كعب، وما يسمعه من أمثال هؤلاء الذين رووا كثيرا من الروايات في حق أمير المؤمنين عليه السلام، فالتصق بالإمام، التصق بالإمام، بايعه عندما جاءت إليه الخلافة الظاهرية، وخرج معه أيضا مقاتلا في حرب الجمل. حرب الجمل في الوقت اللي أخوه عبد الرحمن كان في الطرف الآخر في حرب الجمل، هذا كان مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأصيب في حرب الجمل حيث فقئت عينه بسام، كان مقاتل وبالتالي في أثناء القتال أصاب عينه سهم وفقئت، راحت إحدى عينيه في حرب الجمل. وهكذا الحال في صفين، كان من المشاركين في صفين والمقاتلين الأشداء، وكان قد عين له عدد من الناس. يظهر أن كلا الاثنين من خلال بعض القرائن، كلا الاثنين كان عندهم خبرات عسكرية وقتالية، فعين له أيضا مجموعة من المقاتلين وكان يقودهم في صفين، إلى أن استشهد في صفين إلى جنب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والرجاليون والذين كتبوا في قضية الصحابة يتحدثون بشكل واضح عن أنه كما كان عبد الرحمن مخالفا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فإن المهاجر أخاه كان شديد الولاء له. وهذا يبين إلينا قضية، هي أن موضوع العوائل وموضوع الانتماء النسبي والأخوة حتى فضلا عن المصاهرة، مو هي الأساس اللي يقيم على ضوئه الأفراد. هذا لأنه أخو فلان إذن زين، وذاك لأنه وادعم فلان موزين وهذا لأن زوجته كذائية. كلا، نفس هذول بنو مخزوم كمثال. عندنا أبو جهل ابن هشام من بني مخزوم، وعندنا أيضا الوليد ابن المغيرة من بني مخزوم، وهما سيئان جدا. وعندنا أيضا مسلمة ابن هشام من بني مخزوم، وهو من السابقين إلى الإسلام، بل إن جدة علي بن أبي طالب عليه السلام هي مخزومية، يعني والدة أبي طالب ووالدة عبد الله والد النبي، جدة النبي، جدة علي بن أبي طالب، هي امرأة مخزومية من بني مخزوم. طيب، هي أم عبد الله والد النبي وأم أبي طالب عم النبي، ولذلك عبد المطلب كما ذكرنا في ليال مضت كان يرى أن من الأنسب أن يجعل نبينا محمد يجعله عند أبي طالب، لأن أبا طالب وعبد الله والد النبي أخوان شقيقان من الأب والأم، وأمهما كما ذكرنا مخزومية. ولعل هذا أيضا من هالجهة أمير المؤمنين عليه السلام يقول أن قريش كانت تختار النساء المخزوميات نظرا لهذه الحالة الزوجية وحسن التبعل الذي كان عند بعضهم. هنا لابد أن نشير إلى قضية ما دام إجتي حتى لا يبقى البحث غير كامل. أكو كلام ينقله بعض أتباع مدرسة الخلفاء أن بني مخزوم أرادوا أن يزوجوا علي بن أبي طالب عليه السلام إحدى بناتهم، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله. وينقلون رواية عن المسور ابن مخرمة أن النبي خرج ذات يوم إلى المسجد وكان غاضبا وقال إن بني مخزوم أرادوا تزويج علي بن أبي طالب بنتا من بناتهم، وإن هذا يؤذي فاطمة، وإني والله لا أأذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إن فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني ومن آذاها فقد آذاني. طيب، وهذا بعض يعني المخالفين لأمير المؤمنين عليه السلام طاروا فرحا بمثل هذا الحديث، أنه بالتالي الإمام علي هو اللي أذى فاطمة. ويتمم هذا الراوي ابن مخرمة يقول وإنه بعد ذلك ذكر صهرا له من عبد شمس فمدحه وأثنى عليه. هذه بعد صارت فضيحة حسب التعبير. الراوي المسور ابن مخرمة كان من المنحرفين جدا عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وكان من السائرين في ركاب معاوية ومن المادحين له. زين، في هذه الفترة لمعاوية بدأ يعطي الأعطيات على أحاديث توضع في ذم علي بن أبي طالب، يصير إنتاج لمثل هذه الأحاديث، وبدل ما يكون الذي أسقط فاطمة الزهراء عليها السلام جنينها و بدل ما يكون الذي أخذ منها فدكا هو مصداق من مصادق من آذاها فقد آذاني، يصير علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول عن نفسه وعنها: والله ما خالفتني مذ عاشرتها قط ولا أغضبتها مذ عاشرتها قط. طيب، تصير الرواية هكذا تنقلب أنه علي بن أبي طالب كان يريد أن يتزوج، النبي ما رضي بالموضوع، غضب، قال هاي فاطمة تغضب. زين، هذا لو تم هذا الحديث فيه طعن لرسول الله وطعن لفاطمة سلام الله عليها، فإن الأمر إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما. إذا حرام بينوا لنا ما هو السبب في حرمته. إذا كان حلال فماذا يعني أن النبي لا يأذن ثم لا يأذن ثم لا يأذن؟ وماذا يعني أن فاطمة تغضب وتتأذى وهي المعصومة، نظرا لأن عليا يريد أن يعمل بعمل محلل؟ دع عنك أن نفس هذا الراوي وهو المسور من صنائع الأمويين ومن غير الصادقين في خصوص أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم ينصون على أنه كان من المنحرفين عنه. والشخص اللي منحرف عن شخص آخر عادة إذا جاء بكلام سلبي عنه يكون ذلك مثارا للتهمة. أنت الآن واحد عدو من أعدائك، إذا نقل كلام سيء عنك أي واحد يسمعه يخلي في ذهنه أنه هذا الشخص عدو لذاك، لعل هذا الكلام كلام فيه تحامل، فيه تهمة، فيه كذب. وهذا بالفعل ما حصل مع المسور ابن مخرمة. المهم، نرجع إلى أصل الحديث. خالد كان له ولدان، عبد الرحمن كان منحرفا عن علي عليه السلام وكان من المحسوبين على معاوية، ومعاوية أيضا أعطاه جزاء ما كان يعمل له عندما أنهى حياته بفصده بريشة مسمومة قضى عليه. أما المهاجر فكان على منهاج أهل البيت عليهم السلام، كان من المؤيدين لخلافة الإمام عليه السلام، من المشاركين في حرب الجمل حتى فقئت عيناه، من الذين قاتلوا في صفين حتى استشهد، بل إحنا نلاحظ أثره حتى في أبنائه. تاريخ ينقل عن ولد وبنت، البنت جمانة بنت المهاجر ابن خالد ابن الوليد، بنت المهاجر هذه كانت كما يظهر من كلامها ضد عبد الله بن الزبير أنها على منهاج أبيها في ولاء علي عليه السلام وأهل بيته، و في المقابل في ضدية لبني الزبير الذين كانوا يتحدون الوجود الهاشمي. هذه جمانة وهي لا ريب في هذا الأمر متأثرة بوالدها بأبيها المهاجر الذي كان علوي الرأي. عندنا ابن المهاجر أخوها واسمه خالد، سمى ولده باسم أبيه خالد بن المهاجر ابن خالد، هذا أيضا كان مواليا لأهل البيت عليهم السلام وهاشمي الهوى. ولذلك لما جاء ابن الزبير أول ما جاء، تعلمون، وهذا معلوم، تأخر عن مبايعته بنو هاشم، من جملتهم محمد بن الحنفية وغيره تأخروا عن مبايعته لأنه لا يرونها بيعة شرعية، ولم تستقر له الأمور على هذا الأساس، خصوصا أنه أعلن بشكل واضح عن موقفه السلبي تجاه أهل البيت وتجاه رسول الله والصلاة عليه، وقيل إنه فعل فعلا لم يفعله حتى أعتى الأمويين عداء، وهو أنه امتنع من ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. امتنع منها لمدة 6 أشهر، بعضهم قال حتى راجعه عدد من الناس أنه هذا شيء غير معقول، حتى ولاة بني أمية لما كانوا في المدينة وفي مكة لم يتركوا ذكر الصلاة على النبي. أنت جايب هذه فد بدعة جديدة، الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي وأنت لا تصلي على محمد، شلون يصير هذا؟ فقال لهم إني أفعل ذلك حتى لا يطلع قومه رؤوسهم. إذا قلت صليت على محمد، آل بيته راح يرفعون رؤوسهم ويفتخرون بذلك، فأنا نكاية بهم لا أصلي على محمد. الله بنو هاشم في الفترة اللي كان فيها ابن الزبير واللي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام، يعني بحدود ما بين سنة 65 فصاعدا، 65 هجرية فصاعدا، اللي بدأ آل الزبير يتحركون في البصرة وفي الكوفة وفي المدينة ومكة، بنو هاشم توقفوا عن البيعة، انضم إليهم أيضا من كان يؤيدهم. من جملة من انضم إليهم كان خالد ابن المهاجر ابن خالد بن الوليد، كما ذكرنا المهاجر ابن خالد كان علوي الرأي وكان على منهاج أمير المؤمنين، ابنه أيضا يظهر تربى هذه التربية وأخذ نفس الاتجاه، فجاء وانضم إلى بني هاشم. عبد الله بن الزبير بالنسبة إلى بني هاشم جاء وحصرهم في مكان وهددهم بالإحراق، هددهم بالإحراق لولا أن مفرزة جاءت أرسلها المختار الثقفي في قصة مفصلة وأنقذت هؤلاء. اللي غير بني هاشم فرض عليهم عقوبات مختلفة. هذا خالد بن المهاجر اللي كما قلنا أخذ منهج أبيه في ولاء أهل البيت عليهم السلام، سوى إلى الشغلة مثل شغلات المخابرات في هالأيام، شلون يورطون الواحد فد ورطة ويظهرون إلى الناس على أنه شخص غير طبيعي. أمر أحدهم أن يلقي على ملابسه زق خمر، فلت عليه قربة خمر، فلما صار هالشكل قبضوا عليه، شموا منه رائحة الخمر في ثيابك، شو تسوي فيها؟ أنت شارب خمر كذا؟ فأقاموه وجلدوه بعنوان أنه شارب خمر. هاي مثل شغلات المخابرات في كثير من الأماكن، وقد فعلها هذا عبد الله بن الزبير مع خالد ابن المهاجر ابن خالد بن الوليد الذي له أشعار وله رثاء في شهداء كربلاء صلوات الله وسلامه عليهم، من ذلك ما هو يقوله: أبني أمية هل علمتم أنني أحصيت ما بالطف من قبري؟ صب الإله عليكم غضبا، أبناء جيش الفتح أو بدري. يقول أنا رحت إلى الطف وشفت القبور الكثيرة بعدما أحصيت شهداء كربلاء، مو شهيد ولا شهيدين ولا ثلاثة، وإنما أعداد كبيرة. أحصيت ما بالطف من قبري. بعدين يدعو على بني أمية: صب الإله عليكم غضبا أبناء جيش الفتح أو بدري. يعني أنتم نفس ذلك التاريخ الأسود اللي عندكم، اللي قاومت رسول الله صلى الله عليه وآله في فتح مكة، وقاومتموه أيضا في غزوة بدر. كان له هذا النوع من الأشعار، من القصائد الرثائية في حق كربلاء، والتي بقيت كربلاء بالتالي تثير وجدان المؤمنين على مدار التاريخ. ماكو حادثة، لا توجد حادثة جزما وقطعا، وبالتتبع لا توجد حادثة في التاريخ توجه إليها شعر الشعراء كثرة وجودة وتصويرا كما توجه الشعر العربي بل غير العربي إلى كربلاء. تتصور مو بس العرب عندهم أشعار في كربلاء، أطول قصيدة معروفة في قضية كربلاء ملحمة، كتبت ملحمة شعرية كتبت باللغة الألبانية، يقولون فيها قريب من أربعين ألف بيت. هذا الذي عثر عليه من الشعر، وإلا أنت تجي في اللغة الإنجليزية، في اللغة الكردية، في اللغة التركية، في اللغة الفارسية، الفرنسية. الآن الله يحفظه المحقق الكلباسي صاحب موسوعة دائرة المعارف الحسينية، له شيء كبير من التتبع في رصد الشعر الذي قيل في الحسين عليه السلام، ومهما بلغ من التتبع هو ولو رفده آخرون لن يمكن الإحاطة بكل ما جاء في الحسين عليه السلام من الشعر. البعض فقط أدب الطف 10 مجلدات، هذا في اللغة العربية الفصيحة. دع عنك غير الفصيح منه، دع عنك ذلك الذي بقي غير مطبوع، لا يزال مخطوطا. مئات الآلاف، ملايين القصائد الشعرية توجهت إلى كربلاء نظرا لما كان فيها من معاني، ولا تزال تختزن هذه القضية مواقف تستحق من جديد أن يتوجه إليها هؤلاء الشعراء جزاهم الله خير الجزاء. فإن من قال بيت شعر فيهم كان له من الأجر كذا وكذا، كما ورد في الروايات. هذه القضية بقيت بالتالي مصدرا للإلهام، مصدرا للمأساة، مصدرا للحزن على كل المستويات، سواء أهل البيت عليهم السلام أو شيعتهم عندما يتذكرون هذه القضية تراهم ينفعلون بها، يتفاعلون مع أحزانها ومآسيها. ها هو الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يصور لنا هذا الأمر، ويقول في كل مشهد من المشاهد يمكن استدعاء قضية كربلاء، في شرب الماء يستدعى قضية عطش الحسين عليه السلام، في ذهابه إلى السوق عندما يرى بعض القصابين يسأل مساعده أو غلامه: هل عرضت هذا الحيوان على الماء؟ تستوقف هذه المسألة ويستنطق هذا الرجل حتى تصير مصدر من مصادر الذكرى. يقول له: ما خبرك؟ ليش تسأله أنه هل سقيته الماء؟ يقول: نحن معاشر القصابين لا نذبح هذا الحيوان الأعجم إلا بعد أن نعرضه على الماء ونسقيه منه. فيدمع يدمع الإمام السجاد عليه السلام ويبكي ويقول: الحيوان الأعجم لا يذبح حتى يعرض على الماء، وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح بجنب شاطئ الفرات عطشانا ظمآنا. يمر على بيوت، يشوف البيوت هذه خالية، اتذكره بحضور سادتها وقادتها وكبارها، فيمر على هذه البيوت ويتذكر، وآنئذ يستدعي صور كربلاء، إلى أن يجي بعض الأصحاب ويقول له في ذلك، يقول له: خفف عليك، هون عليك، ألا تقولون القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، لا تهلك نفسك يا ابن الحسين. يقول له: شكر الله سعيك يا أبا حمزة، هل قتل؟ نعم، قتل الرجال لنا عادة، احنا اهل تضحية، احنا اهل فداء، ولكن هل سبي النساء لنا عادة؟ متى سمعت يا أبا حمزة قبل يوم الطف أن امرأة هاشمية أو علوية مخدرة قد أدخلت على مجالس الأجانب قبل يوم عاشوراء؟ والله يا أبا حمزة ما مررت وذكرت عماتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء والنار تشتعل بأطرافهن، وما نظرت إلى ديار آل عقيل وآل أبي طالب إلا وخنقتني العبرة، لأني أراها خالية من أهلها، لا تجد فيها إلا امرأة تاكل أو يتيما صغيرا. قلبي أبو حمزة تراه تفطر وذاب مثل المصيبة اللي دهيتنا ما حد ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون الليل كل من العباد ما يفترون سبعة وعشرة فارقيتهم كلهم غصون فرد ساعة واستدوهم حر الإثرى أنا بعيني نظرت حسين بيض الطفل منحوم أم الرباب تعاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتها بونينا وعينه تدور ما خلت لنا كربلاء شيب ولا شام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واصلح حوائجهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اصلها له يا رب العالمين، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى التابعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.